بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المؤمنين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في كتاب الزكاة منه: ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب. أحدها: إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت، والثانية: إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج، والثالثة: إذا مات وعليه زكاة، والرابعة: إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة، وكذلك إذا وهبه. فأما المسألة الأولى وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت، فإن قوما قالوا تجزئ عنه، وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان. فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك. وقوم قالوا: إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي. وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع، ويبقى المساكن ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي. فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: قول إنه لا يضمن بإطلاق، وقول إنه يضمن بإطلاق، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، والقول الخامس: يكونان شريكين في الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: إذا أخرج الزكاة فضاعت، أخرج زكاة ماله فضاعت قبل أن يدفعها للمسكين، قبل أن يدفعها للمسكين، أخرجها لكنها لم تصل إلى المسكين فتلفت أو ضاعت، هذه الزكاة أو القدر من الزكاة، فماذا عليه؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ قال: فإن قوما قالوا تجزي عنه، يعني ما دام أخرجها في وقتها فهذه تجزي عنه، وصلت للمسكين أم لم تصل له. وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها موضعها، أي حتى يدفعها للمسكين، وإلا فهو ضامن، لو أخرجها وأبقاها عنده في البيت لكنه لم يوصلها لأصحابها فإنه يضمن. وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان، يعني أول ما تجب عليه. وهذه المسألة لها التفات إلى مسألة أصولية، وهو: هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ يعني أول ما تجب الزكاة هل تجب في الحال أو أنه له أن يؤخرها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من يرى أن الأمر على التراخي، إذا أمرنا بأمر فليس الواجب أن نفعله مباشرة، وأكثر العلماء على أنه على الفور، يعني إذا وجبت الزكاة في أول وجوبها يجب أن يخرجها وأن لا يؤخرها، فلو أخرها عن أول وقتها يكون ضامنا، لأنه فرط في إخراج الزكاة. يقول: فقال بعضهم إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن، وإن أخرجها في أول وجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك، يعني إن تأخر في إخراجها فهو ضامن، وإن لم يتأخر أخرجها في أول زمن الوجوب فإنه لا يضمن، لأنه لم يحصل منه تفريط. وقوم قالوا إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، يعني هذان قولان متشابهان، الأول إن حصل منه تفريط إما أن يكون أخرها عن أول الوجوب، أو لم يحفظها فيما تحفظ فيه مثلها، يعني أخرج الزكاة وضعها في مكان، لأنه كالأمين حينئذ، إن فرط ضمن، لما تودع مال عند شخص لا يضمن لأنه أمين، لكن إن حصل منه تفريط لم يحفظها في حرز مثلها فهنا يضمن. قال في أول جو: وإن لم يقع منه تفريط لم يضمن. وقال قوم إن فرط ضمن، يعني القولان يشتركان في أنه إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكى ما بقي، يعني مثلا كان عنده مبلغ من المال زكاه، فنقص بالزكاة وسرقت هذه الزكاة أو ضاعت هذه الزكاة، يزكي الباقي إن لم يفرط، وإن فرط ضمن الجميع. وبه قال أبو ثور والشافعي. وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين، ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال، يعني ما بقي هو بينهما. يقول هنا: بل يعد الذاهب من الجميع، من رأس من الفقراء ومن صاحب المال، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما. بمعنى إذا كانت الزكاة بمقدار 1000 وضاعت، فننظر نصيب الفقراء كم منه، ويضمن صاحب المال الباقي، ويضمن صاحب المال الباقي من الزكاة، ويبقى الباقي من المال كذلك يأخذون نصيبهم، ويبقى الباقي لصاحب المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المسألة الثانية، إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة، فقوم قالوا يزكي ما بقي، وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم. فمن شبه مالك الزكاة بالأمناء قال: إذا خرج فهلك المخرج. قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون، ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط. وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط. وسبب الاختلاف وهو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن، إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول، وهو مذهب مالك.
نعم، لاحظ هنا المسألة الثانية لها علاقة بالأولى. قال إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب، يعني شخص عنده مبلغ فيه زكاة تجب فيه الزكاة فهلك المال أو ذهب هذا المال ضاع منه أو هلك، الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الضياع هناك للزكاة نفسها وهنا للمال، هنا الضياع للمال. قال إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة، يعني الزكاة وجبت حال عليها الحول هذا المال لكنه لم يخرج زكاته وضاع هذا المال أو سرق أو أحرق أو شيء من هذا القبيل، المهم أنه ضاع بعد الوجوب وقبل الإخراج قبل تمكنه من الإخراج، فماذا عليه؟ قال فقوم قالوا يزكي ما بقي، إذا بقي عنده من المال عنده 10,000 وذهبت 7,000 وبقيت 3,000 يزكي 3 الباقية، وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما، أي أنه لا شيء عليه. والسبب اختلاف تشبيه الزكاة بالديون، يعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، أو تشبيه بالحقوق التي تتعلق بعين المال، يعني هل الزكاة واجبة في الذمة في ذمة الإنسان؟ والشيء إذا وجب في ذمة الإنسان حتى ولو هلك المال، أنت عليك دين مثلا لشخص، لك عليك دين 5,000 هذا في ذمتك ليس في عين هذا المال، عليك في ذمتك، فلو هلك ماله لا يسقط ذلك الدين لأن الدين واجب في الذمة، بخلاف ما لو كان الشخص شريكا معك فهذا شراكته في عين المال لا في الذمة. يقول تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال، فإذا شبهناها بما يجب في الذمة فإنه يجب عليه أن يدفعها وإن هلك المال، أو تشبيه بالحقوق تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيره. إذا قلنا تتعلق بعين المال والمال قد هلك من غير تفريط منه فهنا الأصل أن لا تجب عليه. يقول فمن شبه مالك الزكاة بالأمناء قال إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون، ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط. وفي نظري أن هذه الجملة التي ذكرها المؤلف هنا هي تتبع المسألة الأولى لا تتبع المسألة الثانية، لأن هنا تكلم عن المخرج وفي المسألة الثانية تكلم عن المخرج منه الذي هو المال، فهناك الهلاك كان للزكاة وهنا الهلاك كان للمال قبل أن يخرج الزكاة، تمكن من الإخراج لكنه لم يخرج، حال عليه الحول وعنده نصاب الزكاة لكن هلك المال، سرق أو ضاع أو حرق. فالأصل أن هذه الجملة التي ذكرها هنا أنها تتبع المسألة الأولى ولا تتبع هذه المسألة. وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك إلى آخره، إذن هذا يتبع المسألة الأولى. قال وسبب الاختلاف هذا الذي هنا هو يتبع المسألة الثانية، وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. نعم، يقول وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج هذا هو الذي يدخل في المسألة الثانية فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية. نعم.
قال عليه رحمة الله وأما المسألة الثالثة وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه فإن قوما قالوا يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقوم قالوا إن
هذا رأي جمهور العلماء، لأن الزكاة حق لله عز وجل في المال فيجب أن تخرج قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة تخرج الواجب في الزكاة في عين المال وهو الزكاة. فإن قوما قالوا يخرج من رأس ماله، وبه قال الشافعي وأحمد بل الجمهور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوم قالوا إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه. ومن هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق الثلث، ومنهم من قال لا يبدأ بها. وعن مالك القولان جميعا، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية.
نعم، وهذا يعني القول فيه غرابة، هذان القولان أنها كون إن وصى بها هذا أمر واجب إلا إذا أراد أنها لا تعلم إلا من جهته، لا نعلم هل هو أخرج الزكاة أو لم يخرج الزكاة، فإذا علمنا أنه لم يخرج الزكاة أخرجت من رأس المال، هذا هو الصحيح. نعم،
ثم قال رحمه الله وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فإن قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع، وبه قال أبو ثور، وقال قوم البيع مفسوخ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده، والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة، وقال مالك الزكاة على البائع.
نعم، يقول اختلاف في المال يباع، شخص عنده حب في موعد الحصاد ووجوب الزكاة حقه يوم حصاده فهنا باعه، يقول أما اختلاف المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فإن قوما قالوا يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع، وبه قال أبو ثور. يعني مثلا نفترض أن الزكاة وجبت 10 آصع في هذا الحب أو من غيره من الأجناس، فتؤخذ من المال ويرجع المشتري بقيمته، فقيمة هذا الحب على البائع، يعني يقول أعطني هذا الذي دفعته عنك، معنى أنها على البائع هنا، فإذا دفع المشتري يأخذ يرجع على البائع، يعني يأخذ القيمة من البائع، يرجع بقيمته على البائع. وبه قال أبو ثور، وقال قوم البيع مفسوخ، وبه قال الشافعي البيع مفسوخ لأنه باع ما لا يملك أصلا. البائع حين باع المال الذي فيه الزكاة، الزكاة حق للفقراء وللمساكين، وهذا باع ما لا يملك، فالأصل أن يفسخ البيع، أو يقال إنه يعني يؤخذ حق الفقراء ويصح فيما عداه. وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحبة الذي وجدت فيه الزكاة. قال المشتري بالخيار، إما أن ينفذ البيع وإما أن يرده، يعني يتوسط بين القول الأول والقول الثاني. وقال مالك الزكاة على البائع، يعني كأنهم جميعا يتفقون على أن الزكاة ليست على المشتري وإنما هي على البائع.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه، فمن شبهه بذلك قال الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت، ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له، وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له، قال الزكاة في عين المال. ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ؟ فيه نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى.
نعم، يقول: وقال مالك الزكاة على البائع، وسبب اختلافه تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته أو إتلاف عينه، فانشبهه بذلك قال الزكاة مترتبة في ذمة المتلف، لأن الخراج كما يقال بالضمان، فمن أتلف شيئا فعليه ضمانه، وهذا الذي باع كأنه أتلف حق الفقراء فعليه الضمان، والأصل أن الذي أتلف ذلك هو البائع، لأنه باع بعد وجوب الزكاة. ومن قال البيع ليس بإتلاف لعين المال ولا تفويت له، وإنما هو منزلة من باع ما ليس له، قال الزكاة في عين المال. ثم هو البيع مفسوخ أو غير مفسوخ نظر آخر، كما قلنا أن سبب قول الإمام الشافعي لأنه باع ما ليس له، ما لا يملك، فالبيع مفسوخ. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب. وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نرى أن نتعرض له، إذ كان غير موافق لغرضنا، مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق، لأنها أكثرها استحسانية، مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى، والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها، فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة، وهي معرفة من تجب عليه الزكاة، وشروط الملك التي تجب به، وأحكام من تجب عليه.
نعم، يقول المؤلف: نحن أعرضنا عن بعض المسائل التفصيلية، لأنه يتكلم عن المسائل التي تعتبر أمهات أو أصولا في الفقه هنا، فالمسائل التفصيلية الدقيقة التي تنبني على مسائل أخرى وتنبني عليها مسائل، هذا تفريع يقول خارج عن غرضنا. نعم،
ثم قال رحمه الله: وقد بقي من أحكامه حكم مشهور، وهو ما حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد، وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب، وذلك أنه قاتلهم وسب ذريتهم، وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه، وأطلق من كان استرق منهم، وبقول عمر قال الجمهور. وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها.
نعم، هذه المسألة الكلام فيها في جانبين، وهي مسألة مهمة جدا. الجانب الأول في من منعها جاحدا لها، يعني الذي يمنع الزكاة إما أن يمنعها وهو جاحد لوجوبها، يقول الزكاة ليست واجبة، أو يمنعها لغير ذلك لبخل أو لسبب آخر مع إقراره بوجوبها، يقول أنا أعلم أن الزكاة واجبة وأنها فريضة. إذن هذان قسمان: القسم الأول من أنكر وجوبها، وهذا لا يخلو من حالين: الذي ينكر وجوب الزكاة أن ينكرها جاهلا بحكمها، فهذا ننظر إن عاش، إن كان حديث عهد بالإسلام لا يعرف أحكامه، شخص أسلم اليوم ثم قال الزكاة ليست واجبة، أو شخص عاش في بلد نائم لا يعرف العلم ولم يعلم أحكام الشرع، فهذا الواجب أن يعرف لا يكفر، لأنه حديث عهد بالإسلام وأنكر شيئا هو معلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين ومتواتر، لكنه لأنه حديث عهد لا يعلم، أو إما لحدوث عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ في مكان بعيد، في بادية بعيدة، أو في بلد بعيد لم يسمع بالإسلام إلا ببعض الأحكام، فهذا لا يكفر، يعلم، فإن أنكر بعد أن يعلم هنا قد يقال بكفره. الحالة الثانية أن ينكر ذلك وهو نشأ في بلد الإسلام ومن أهل الإسلام في الجملة، فأنكر وجوب الزكاة، فهذا كافر مرتد يستتاب، فإن تاب ورجع وإلا أقيم عليه حد الردة. إذن المنكر للزكاة له حالتان: إما أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو لم يسمع، أو في بلد نائم لا يعرف الأحكام فهذا لا يكفر، أو يكون بين المسلمين واشتهر ذلك، وهذا معلوم من الدين بالضرورة الزكاة، لأنها وردت في القرآن وآتوا الزكاة، وردت في الأحاديث الصحيحة وجوب الزكاة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن أنكرها وهو يعلم ذلك فإنه يحكم بكفره. القسم الثاني: من أنكر وجوبها، من لم ينكر وجوبها، أقر بوجوبها لكنه أبى أن يدفعها، يقول الزكاة أعرف أنها واجبة لكن لا أدفعها، فهذا قال العلماء أن يكون مانع الزكاة تحت قبضة الإمام، بإمكان الإمام أن يأتي به ويقول تدفع الزكاة ويعزره حتى يدفع الزكاة، يعني ضرب يضرب أو يسجن حتى يدفع الزكاة، فهو لا ينكر الزكاة، يقول أعلم أن الزكاة واجبة لكن لن أدفعها. فهذا كما قال العلماء قالوا يضرب، ولم يروا تكفيره، جمهور العلماء لم يروا تكفيره، قالوا يضرب ولا يؤخذ شيء من ماله. وبعض العلماء وهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر عبد العزيز قالوا تؤخذ وشطر ماله، لحديث ورد في ذلك تؤخذ منه الزكاة قهرا ويؤخذ نصف ماله عقوبة له، لكن بعضهم قال لا تؤخذ منه، هذا وهم جمهور العلماء. الحالة الثانية أن لا يكون في قبضة الإمام، أن لا يكون مانع الزكاة في قبضة الإمام، بل له قوة وحوله أناس يدافعون عنه، فهذا على الإمام أن يقاتله، مثل ما حصل مع مانع الزكاة في عهد أبي بكر، لما أراد أبو بكر أن يقاتلهم قال كيف تقاتل هؤلاء وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له عمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني ما لهم ودماءهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. الشخص إذا ما صلى نقاتله. فيقول عمر ما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدري لما قال أبو بكر أو كما قال. فهذا يقاتل حتى يدفع الزكاة. والمؤلف يقول هنا فذهب أبو بكر إلى أن حكمه حكم المرتد. طيب هل ذهب أبو بكر قاتلهم لأنه مرتد؟ قالوا بعضهم نعم، لأن قال أبو بكر حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، إذ هؤلاء ربما لأنهم أنكروا وجوبها وقالوا كنا ندفعها لرسول الله، فرأوا أنها لا تدفع لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فربما رأى أنهم كفار، وقالوا عن هذه الحالة الذي عليه جماهير العلماء أنهم لا يكفرون إذا منعوها، فقط يقاتلون ولا يكفرون. قالوا لأن يحتمل أن قضية أبي بكر هذه قضية عين خاصة بهؤلاء، قد يكونوا كفارا لأنهم كفروا أو شيء من هذا، لا من أجل الزكاة. نعم.
قال رحمه الله وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجوب العمل معه، فمنهم من رأى أن من شرطه وجوب العمل معه ومنهم من لم يشترط ذلك، حتى لو لم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله. والجمهور وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه، أعني في اعتقاد الإيمان الذي ضده الكفر من الأعمال، إلا التلفظ بالشهادة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. فاشترط
يعني هنا الإيمان الصحيح أنه اعتقاد وقول وعمل، لا يكفي مجرد التصديق فقط ولا مجرد القول، بل حتى يعتقد ويقول ويفعل. ولهذا يقولون إنه اعتقاد بالجنان القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان بالواجبات يعني، فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فاشترط مع العلم القول وهو عمل من الأعمال، فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان، ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان قال التصديق فقط هو شرط الإيمان، وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن. والقولان شاذان، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور.
نعم، لا يكفي التصديق وحده، التصديق وحده لا يكفي. الله قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فجحدوهم نفوسهم، لكن هذا لم يكفيهم. والمنافقون كانوا يقولون: نشهد إنك رسول الله، كانوا يقولون، ولكن لم يكفهم ذلك، بل حتى يعتقدوا ويقولوا ويفعلوا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
الزكاة الأصل أن لا يعطيها الإنسان محاباة لأحد. طيب سيأتي الجواب إن شاء الله مفصلا. الأصل في الزكاة أن تعطى للفقراء والمساكين كما ذكر الله عز وجل، وأن لا تعطى الزكاة محاباة أو مجاملة لأحد. فإذا كان هناك فقير، الأخ فقير وليس عنده يعني ما يجد به قوته وقوت عياله، يجوز دفع الزكاة له، يجوز دفعها للأخ، لكن لا تجوز دفعها للولد ولا للوالد. يعني مثلا كسبت 100,000، اشتريت فيها أرضا، أيوة، حتى تتاجر فيها فلاحة، يعني مثلا تعلموا للتجارة، أيوة. طب هذه إذا كانت أنت تريد أن تستعملها، إما أن تسكنها أو أن تزرعها، هذه ليس فيها زكاة. الزكاة في الخارج فيما بعد، هذه إذا زرعت هذه وأثمرت ثمرة، مثلا زرعت فيها قمح أو شيء من هذا ثم أثمرت، فالزكاة في الثمرة يوم الحصاد، يوم حصاده، وأتوا حقه يوم حصاده ما دام ما حال عليها الحول. الزكاة إذا حال الحول، إلا في حاجة واحدة، في عروض التجارة. يعني مثلا أنت عندك 100,000، فبعد 10 أشهر اشتريت فيها أرضا وعرضتها للتجارة حتى تكسب فيها، فإن حول هذه وحول الأصل، أصل النقدين اللي عندك المال، أيوة، مثل بعد 2 شهر تحل الزكاة فيها. نعم، هي رأس مال، يعني أنت، أيوة، أنت أردت اشتريت شيئا تتاجر فيه، فهذه حولها حول أصل المال. نعم. أما الزراعة لا، أما بيت تسكنه فلا. نعم. لا، هذا لا، تحايل على الزكاة، تحايل، لا يجوز أن تتحايل على الزكاة. لا يفرق بين مجتمع، ها، ولا يجمع بين مفترق من أجل الزكاة. لا، يعني عليه أن إذا كان فعلها هروبا من الزكاة، نعم، يزكيها. نعم. الشقق ونحوها التي للإيجار الزكاة ليست في أعيانها وإنما في الإيجار. نفترض شخص عنده عمارة وفيها شقق، وهذه الشقق يأتيه منها مبلغ مثلا نفترض 100 أو 200 ألف أو نحو ذلك، فإذا أخذ الإيجار وحال على الإيجار الحول فإنه يزكي. ما حال عليه الحول ليس فيه زكاة. حال عليه الحول، تعرف المال كم حال الحول الأول كم هذا المال، الحول الثاني كم هذا المال، تخرج زكاته. أيوة أيوة، تقول 5 سنوات هذه سابقة ولا الآن؟ 5 سنوات متى؟ بعد موت الوالد؟ أنا أسأل الآن، 5 سنوات التي تقول لم تخرج فيها الزكاة، هل قبل موت الوالد أو بعد موت الوالد؟ نعم، بعد 5 سنوات بعد موته كانت مشتركة. فيما مضى، يعني هو من عادته، هل هو حريص على أن يخرج الزكاة؟ ها؟ أيوة، إذا أنتم تعلمون أن غالب عليه أن يخرج الزكاة كل سنة، شايف؟ فهذا يكفي إخراج إن شاء، يعني يكفي غلبة الظن. وإذا غلب على ظنكم أنه لم يخرج الزكاة فالأحوط لكم والأفضل أن تخرج الزكاة. أيوة، إذا علمتم أو غلب على ظنكم أنه لم يخرج الزكاة تخرجونها، وإذا غلب على ظنكم أنه أخرجها يكفي هذا، يكفي هذا. ما علمتم فالأحوط لكم أن تخرجوا الزكاة. هو يأخذ الزكاة، الله، هو الأصل أن تصل. لماذا يكون على التعجيل؟ الأصل أن تصل له في الحال، إلا إذا يعني كان ليس هناك حاجة. الأصل أن يعطى ما يكفيه لمدة سنة إذا أمكن يعطى الفقير. أما تعطيها الآن 100 أو 300 ريال ثم تقول الشهر الجاي أعطيه مثلها، لا، أنت عليك أن تعطيه نصيبه من الزكاة، ها؟ وهو يتصرف كما تصرف. أولا هي لها إذا كانت حية بعد موت الوالد، هذا حق لها، ها؟ ويجب أن يسألوا عنها وأن يتحروا. وأما الفوائد هذه إذا كانت فوائد ربوية لا تجوز أصلا، لا لها ولا لغيرها. لكن الواجب أن يبحث عنها، معروفة أمها من أي منطقة من أي مكان، اسألوا الناس الذي هناك. عموما هو حق لها، هو حق لها، أيوة. لكن إذا تعذر الوصول إليها فإن هذه إذا كان هناك بيت مال أو شيء تدفع إليه، تدفع إليه هذه، لا يعني هذا إذا تعذر، إذا كان في بيت مال تصرف على المساجد أو تصرف في أي، يدفع إليهم المال. لا، لأن ما نعرف أنها ماتت، لم يعرف. قد يعوضها، ما أدري ما هو الإجراء، لكن الأصل أن يرجع لها مالها. لكن هذا يجب الآن يعني مع طرق التواصل هذه يمكن. لا، ما تقسم إلا إذا علم موتها، قبل موت الوالد هنا نعم، إذا علم أنكم مثلا توصلتم إلى أن هذه الأخت ماتت قبل موت الوالد هذا ما لها حق في الميراث. أما إذا ما علمتم هذا مثل المفقود الذي ينتظر، يعني بعضهم يقول 90 سنة من ولادته ينتظر ثم بعد ذلك يعود المال ربما للفقراء أو للورثة، هذه مثل ميراث المفقود الذي ذهب، يعني هل غالبه السلامة أو غالبه العطب، هذه مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل أكثر. ولعلنا إذا جئت في الغد إن شاء الله نكون بينا لك الحكم. عروض التجارة قلنا أصلها هو أصل المال الحول، فأنت الآن عندك كم من المال تقوم عروض التجارة، هذه كم سعرها في السوق، السلعة تقومها وتخرج زكاتها، نعم، حتى زادت أو نقصت لها سعر محدد في قيمة معينة، قيمة سوقية لها. أنت عندك في الحول الآن كم عروض التجارة تقوم الموجود عندك؟ يعني مثلا نفترض عندك محل بيع قطع السيارات أو بيع تقوم كم الموجود الآن اليوم الحول؟ لا لا لا، أنت عندك مثلا مبلغ نفترض قلنا 100,000، 100,000 أيوة، طيب الحول هو حول 100,000، طيب ماشي تعرفني ذلك، تأخذ الحول دخلت فيه في محرم واحد محرم وتزايد عندك هذا المبلغ، عندك عروض تجارة قطع غيار بقالة، فتسعر هذا الموجود عندك الآن كم؟ نفترض أنه بلغ 500,000 بعد سنة لما قومت هذه الموجودة عندك وصلت 500 بعد الحول واحد محرم الجاي، فتخرج زكاة 500,000. لا، فعندك قلنا عندك 100,000 في واحد محرم ثم بدأت التجارة في شهر 6 مثلا، واحد محرم أصبحت عندك التجارة 500,000، هذه سواء كانت حاصلة عندك أو كانت ديون يعني على الناس، نفترض عندك ديون على الناس 100,000، هذه تنظر هل هذه الديون على أناس يعني تضمن أنها ترجع إليك تزكيها، إذا على شخص مماطل أو شخص يعني معدم ليس عنده شيء تعلم أنها لن تأتي، هذه إذا أخذتها حتى ولو بعد 4 سنوات تزكيها لسنة واحدة.